إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ختم الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح بمسألة عقد فيها عدة مسائل، يعني هو عنوان على مسألة، بينما تناول تحت هذا العنوان أكثر من مسألة من المسائل التي اعتاد علماء الحديث أن يذكروها في نوع الحديث الصحيح. فقال عليه رحمة الله: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وفي نسخة آمرا له عمر. عمر هنا هو ابن عبد العزيز رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين، وابن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري. فمعنى الحديث أن أول من جمع الحديث أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب مصنف هو الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. وليس معنى احنا لسه ما كلمناش ولا حاجه، احنا بنشرح البيت وبعد كده نفصل ان شاء الله. طبعا مقصود الناظم هنا هو الإشارة إلى أول من جمع أو قصد إلى جمع الأحاديث كلها بحسب طبعا ما توصل إليه وبحسب ما يعلم في كتاب المصنف، وليس معنى هذا أن الحديث لم يكن مدونا في صحف أو كتب قبل هذا الزمان. طبعا عمر بن عبد العزيز كان في أواخر المئة الأولى، كان في أواخر المئة الأولى رحمه الله تعالى، يعني مع نهاية القرن الأول، ولكن الحديث كان قد دون قبل ذلك، بل في عهد الصحابة، بل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فيفهم من هذا أن هناك من كان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قيل له: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ قال: فأتى بصندوق فيه كتب فأخرج منها كتابا فقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول المدينتين رومية، أول المدينتين تفتح رومية. فيفهم من هذا أن هناك أحاديث كانت تكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحف وكتب. ومعلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة مشهورة تسمى بالصحيفة الصادقة، وهي التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وهذا إسناد مشهور، وهو إسناد كتاب وليس متضمنا أحاديثا متفاوتة أو مختلفة، وإنما هو كتاب يروى بإسناد واحد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن التصنيف أو التأليف أو جمع الأحاديث كان موجودا قبل هذا الزمان بفترة، إلا أن الذي يقصده السيوفي ها هنا من أمر عمر بن عبد العزيز لمحمد بن شهاب الزهري جمع الحديث، أي جمعه في كتاب واحد، طبعا لأن الزهري كان من أحفظ أهل زمانه رحمه الله تعالى. ويروى، وهذا ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب العلم من صحيح معلقا، أن عمر بن عبد العزيز قال لأبي بكر ابن محمد بن حزم، قال له انظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، انظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فإني خست دروس، أي ذهاب دروس العلم وذهاب العلماء الدروس بمعنى الذهاب والضياع. فالعلة في كسب العلم أو التي دفعت عمر بن عبد العزيز لأمر أبي بكر بن حزم أو بأمر عمر أو بأمر محمد بن شهاب الزهري إلى كتابة العلم أو كتابة الحديث هو الخوف من ضياع العلم. ولا شك أنه لولا أن العلم دون في كتب لضاع، لا سيما أن في هذه العصور المتأخرة ليس الحفظ فيها كالذي كان في شأن سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. طبعا السلف اختلفوا في كتابة العلم، فمنهم من منع من كتابة العلم ومنهم من جوز كتابة العلم، والخلاف في هذا طويل، لكن الذي استقر عليه الإجماع على أن على جواز كتابة العلم وكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سيأتي له فصل أو باب مستقل في أواخر الكتاب في باب صفة كتابة الحديث وروايته، سنتناول ذلك هناك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فبعد أن جمع الإمام ابن شهاب الزهري ما جمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، اهتم الناس بعد ذلك بجمع السنة، اهتم الناس بعد ذلك بجمع السنة، فوجدنا كثيرا من أصحاب الزهري أي من تلامذة الزهري ممن اشتغلوا بجمع الحديث في مصنفات، وإنما نقصد بالمصنفات هنا أي مصنفات الجوامع، والتي ليست تكون محصورة في موضوع معين أو باب معين من الأبواب، وإنما تجمع كل الأحاديث تحت أي باب تندرج. فقال السيوفي وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراض كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. فقوله أول الجامع للأبواب أي مرتب على الأبواب، كمثل مثلا كتب المصنفات أو كتب السنن، فهي مثلا كتاب الصلاة وكل كتاب من كتاب الزكاة كتاب الحج كتاب الطهارة، وكل كتاب مقسم إلى أبواب، بينما كتاب الزهري كان كتابا غير مرتب وإنما جمعت فيه الأحاديث جمعا. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراض كابن جريج اللي هو اسمه ايه عندك في الشرح محمد بن يونس ابن جريج، وهذا خطأ، وانهما عبد الملك بن يونس ابن جريج، وانهما عبد العزيز ابن ايه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهشيم اللي هو ابن بشير، ومالك اللي هو ابن انس رحمه الله، وله كتاب معروف اللي هو الايه الموطأ، ومن اشهر كتبه قيل لابن ابي ذئب، وقد قيل لمالك لماذا جمعت هذا الكتاب يعني الموفق وقد جمع ابن ابي ذئب وغيره كتبا، يعني انت عملت الجديد، يعني انت جمعت وهم جمعوا، فهذا تكرار يعني. فقال رحمه الله: ما كان لله بقي، ما كان لله بقي، فبقي كتابه وضاعت بقية الكتب. وهذا يؤخذ منه انه قد يكون المؤلف يعلم ان هناك من ألف في فنه او في موضوعه كتب كثيرة، ومع ذلك يلجأ هو الى التأليف لغرض يراه نافعا للمسلمين، وليس هذا من باب التكرار ما دام انه فيه زيادة ايضاح او شرح لما استغلق في كتب الاخرين. ومعمر اللي هو ابن راشد وولد ابن المبارك اللي هو عبد الله ابن مبارك رحمه الله، اختلف العلماء في اي هؤلاء جمع اولا، في اي هؤلاء جمع اولا من باب المعرفة التاريخية، لان هؤلاء جميعا في عصر واحد، فمن هنا جاء الاختلاف هل فلان قبل فلان او فلان قبل فلان، الذي نسلم به اجمالا ان هؤلاء جميعا من اوائل من الف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه في مصنف على الابواب. ثم بعد ذلك لجأ العلماء الى تمييز الاحاديث، فهؤلاء كانوا يجمعون الصحيح والضعيف والمرفوع والموقوف الى غير ذلك. فجاء بعد ذلك الامام البخاري والامام مسلم عليهما رحمة الله، وهما اول من اختصر في الجمع على الاحاديث الصحيحة والمرفوعة ايضا، واول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده. طبعا هذا لا يتعارض مع ما جاء عن الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى من قوله: ليس تحت اديم السماء كتاب اصح من كتاب مالك، اللي هو الموفق يعني. فطبيعة الحال مالك قبل البخاري، فلماذا قالوا ان اول من الف الصحيح هو البخاري، والشافعي يقول ليس تحت اديم السماء كتاب اصح من كتاب مالك؟ قالوا طبعا وهذا مفهوم، ان الشافعي ومالك كلاهما وجد قبل البخاري ومسلم، وجد قبل البخاري ومسلم، ف كيف يقولون ان اول من جمع الصحيحة هو البخاري، مع ان الامام مالك وهو كما ترون بشهادة الشافعي جمع الصحيحة قبل الامام مالك، قبل الامام البخاري؟ قالوا لان الامام مالكا عليه رحمة الله تبارك وتعالى انما جمع في كتابه الصحيحة من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين، بل ويضمن كتابه فتاواه الشخصية، الفتاوى التي ذهب هو إليها، فلم يكن كتابه مفردا في الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قول الإمام الشافعي ليس تحت أديم السماء كتاب أصح لا يعني أنه صحيح في حد ذاته، إنما هو يقارنه بغيره من الكتب فهو أصح من غيرها، لكن هل هو صحيح كله؟ هذا ليس كذلك، بل فيه من الضعيف وفيه من البلاغات وفيه من المراسيل ما فيه. ويروى في سبب جمع البخاري للصحيح، يقول البخاري: كنا عند إسحاق بن راهوي فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. ويروى أيضا عن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال: ما أدخلت في هذا الكتاب حديثا إلا وصليت ركعتين، يعني استخارة، وقد جعلته حجة فيما بيني وبين ربي، يعني هذا الكتاب جعله حجة بينه وبين ربه يقابل به الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يتقبله منه. وأول الجامع الاقتصاري على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، يعني أن مسلم متأخر في جمع الصحيح عن البخاري، وإنما اقتدى بشيخه البخاري، اقتدى بشيخه البخاري فجمع الصحيح أيضا. لكن اختلف العلماء في أي الكتابين أرجح أو أصح أو أفضل. يقول والأول يعني صحيح البخاري على الصواب، إشارة إلى الخلاف في المسألة، فقالوا على الصواب إشارة إلى أن هناك قول غير صواب. في الصحيح أي في جمع الصحيح أفضل، يعني أن البخاري أفضل من مسلم فيما يتعلق بالصحة الراجعة إلى الأحاديث نفسها، أما ما يتعلق بغير ذلك من المعاني فقد يقدم مسلم على البخاري من جهات أخرى كما سيأتي. أما من حيث الحكم على الأحاديث الصحة فالبخاري مقدم على مسلم في ذلك، أي أحاديث البخاري أصح من أحاديث مسلم، أو صحيح البخاري أصح صحيحا من صحيح الإمام مسلم. ثم بين أن مسلما يقدم على البخاري من جهة أخرى ليست راجعة إلى الصحة، فقال ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه ووضعه وفي نسخة وصنعه قد أحكم، يعني أنه أحكم ترتيب كتابه وسياقة الأحاديث في الكتاب. يقول الشيخ رحمة الله عليه والإجماع بين علماء هذه الأمة منعقد على أن كتابيهما أصح الكتب المصنفة، لم يختلف في ذلك أحد. فأما ما روي عن الشافعي رضي الله عنه من قوله ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك فذلك قبل وجود الكتابين، يعني من حيث الصحة. وإنما الخلاف بين العلماء في أي الكتابين أصح من الآخر، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال. الأول أنهما سواء في الصحة، حكى ذلك ابن الملقن عن بعض المتأخرين وحكاه الطوفي في شرح الأربعين ومال إليه القرطبي، طبعا هذا قول ضعيف لما سيأتي من وجوه الترجيح التي يترجح بها البخاري على مسلم. الثاني أن صحيح البخاري أصحهما وأنفعهما لما فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية، وهذا رأي جمهرة المحدثين، وهو الذي رجحه النووي وتبعه الناظم في التدريب وفي هذا النظم أيضا. وقد ذكروا الترجيح البخاري أدلة، منها أن مسلما يرى أن للمعنعن أي الحديث الذي روي بعنعن حكم الاتصال إذا تعاصر، أي إذا تعاصر الراوي وشيخه، وإن لم يثبت اللقي أو إن لم يثبت في حديث معين أن فلانا التقى بشيخه، المهم أن تثبت المعاصرة بينهما. والبخاري لا يجعله في حكم الاتصال إلا أن يثبت اللقي، يعني أن مسلما شرطه في الحكم الاتصال أوسع من شرط البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فعلى فرض التسليم بأن مسلما شرطه راجح، فلا شك أن شرط البخاري أحوط، فما كان أحوط فهو أولى بالتقديم، ما كان أحوط فهو أولى بالتقديم. ولذلك في الهامش، وهذا الدليل صالح لترجيح البخاري على مسلم حتى عند من يرى الاكتفاء بالمعاصرة للحكم الاتصال، يعني المسألة هنا خارجة عن الخلاف في المسألة. نحن لا شك نعرف أن هناك خلافا في المسألة بين هذين الإمامين وغيرهم من الأئمة، هل يكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقاء أم لا بد من العلم باللقاء، وهذه مسألة ستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. لكن مهما كنت متبنيا قولا في هذه المسألة فلابد أن تسلم بأن هذه المسألة تدل على أن شرط البخاري أرجح من شرط مسلم، كما لو قلنا مثلا إن الصحيح والحسن كلاهما حجة، إن الصحيح والحسن كلاهما حجة،
إذا اختلفنا منه إذا قال أحدنا ليس بحجة يعني الحسن وقال آخر هو حجة فلا شك أن القائلين بأنه حجة مسلمون بأن الصحيح أرجح من الحسن. فنحن هنا نتكلم في هذه الجزئية لا نتكلم في أصل الاختلاف في المسألة، لأنه إن سلم ذلك وهو غير مسلم يعني في مسألة الاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال وأقوى، وبهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريا من شرط مسلم. ومنها أن الأحاديث التي انتقدها العلماء عليهما أكثرها في صحيح مسلم وأقلها في صحيح البخاري، ومنها أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى في البالغة في الحفظ والإتقان ويخرج عن طبقة تليها في التثبت وطول الملازمة اتصالا وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة الثانية أصولا. إيه معنى الكلام ده؟ كل شيخ من شيوخ الحديث وكل حافظ من حفاظ الحديث له أصحاب وتلاميذ، له أصحاب وتلاميذ، وهؤلاء الأصحاب والتلاميذ يتفاوتون في الحفظ ويتفاوتون في طول الملازمة لهذا الشيخ أو ذلك الحافظ. فمثلا الإمام الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى سمع الحديث منه كثيرون، سمع الحديث منه كثيرون، فتلامذته الذين أخذوا عنه العلم كثرة، لكن هل هم في الحفظ سواء؟ منهم لا شك الحافظ الكبير، ومنهم المتوسط في الحفظ، ومنهم الضعيف، ومنهم من لازم الزهرية في حله وترحاله، ومنهم من لم يصاحب الزهري إلا ساعة من النهار. فكل هؤلاء أخذوا عن الزهري وتتلمذوا على الزهري، لكن بطبيعة الحال من كان أحفظ وأقوى في الحفظ وأعلى مرتبة من حيث الإتقان والتثبت فهو مقدم على غيره ممن هو دون ذلك، ومن كان أكثر ملازمة للزهري ومعرفة بحديثه وحفظا لمروياته فهو مقدم أيضا على غيره ممن لم يلازم الزهري ويعرف حديثه تلك المعرفة التي يعرفها من لازمه ملازمة قوية شديدة. فلا شك أن حفاظ حديث الزهري والأكثر ملازمة له يكونون من أهل الطبقات الأولى من أصحاب الزهري، ثم تأتي بعد ذلك طبقات متفاوتة بحسب وجود هذه الصفات في أصحابها. فكلما خف الحفظ في الراوي أو قلت ملازمته للزهري كلما نزل في المرتبة بالنسبة لغيره من أصحاب الزهري وتلامذة الزهري. فحينما نقول أهل الطبقة الأولى نقصد بالطبقة المتعلقة بالحفظ وليس بالطبقة المتعلقة بالتاريخ والزمن أو السن. الطبقة أي الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، أي أكثر الناس معرفة لحديث الزهري وأحفظ الناس لحديث الزهري وأطول الناس ملازمة للزهري عليه رحمة الله. هؤلاء هم أهل الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، والطبقة الثانية دون هؤلاء في المرتبة، والثالثة دون الثانية، وهكذا. فالبخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح يخرج عن مثل هؤلاء الحفاظ ما يرويه أهل الطبقة الأولى، يعني أعلى الرواة عن هؤلاء الحفاظ، أعلى الرواة عن هؤلاء الحفاظ، يعني يخرج ما يرويه أكمل الحفاظ حفظ وأعلى الرواة مرتبة وإتقانا وتثبتا، ولا يخرج لأهل الطبقة الثانية أي الذين دون هؤلاء إلا في الشواهد المتبعة، لا يخرج لهم إيه أحاديث يتفردون به أو أصولا لا توجد عند غيرهم، إنما يخرج لأهل الطبقة الثانية في الشواهد والمتابعات أو مقرونا، يعني أن تأتي روايته مقرونة برواية غيره ممن هو من أهل الطبقة الأولى، أو في التعاليق المعلقات، والمعلقات ليست من شرط الصحيح كما تعرفون وتعرفون إن شاء الله، بخلاف الإمام مسلم فإنه يخرج لأهل الطبقة الثانية، طبعا يخرج لأهل الطبقة الأولى بطبيعة الحال كالبخاري، لكنه توسع، فهو أيضا يخرج لأهل الطبقة الثانية في الأصول لا في الشواهد والمتابعات، عكس البخاري الذي يخرج لأهل الطبقة الثانية في الشواهد والمتابعات، بينما المسلم يخرج لأهل الطبقة الثانية في الأصول أي أحاديث يتفردوا بها، يتفردون بها. واضح هذا الكلام؟ ومن هذه الحيثية كان البخاري أرجح من مسلم. تلاحظون أن الشرط الأول متعلق بشرط الاتصال، بشرط الاتصال، بمعنى يعني إذا نظرنا إلى الشرائط التي ذكرها العلماء لقبول الحديث وهي خمسة شروط: الشرط الأول اتصال السند، ثم شرطان يتعلقان بالراوي العدالة والضبط، ثم شرطان يتعلقان بالسلامة من شذوذ العلة. واضح هذا الكلام؟ نجد أن البخاري فقه مسلما في تحقيق هذه الشرائط في أحاديث كتابه. فمن حيث الاتصال فشرطه في الاتصال أقوى من شرط مسلم كما هو في السبب الأول من تلك المرجحات. ومن حيث الرواة العدالة والضبط كما في السبب الثالث نجد أن البخاري أرجح لأنه يخرج لأعلى درجات الثقات أحاديث في الأصول، ولا يخرج لغيرهم إلا في الشواهد والمتابعات، بينما مسلم عليه رحمة الله فهو يخرج لطبقة ثانية أي دون الأولى في الحفظ والإتقان وملازمة الشيخ أحاديث في الأصول لا في الشواهد والمتابعات كشأن البخاري. ولهذا نجد مثلا أن الرواة الذين ضعفوا في صحيح مسلم أكثر بكثير من الذين ضعفوا في صحيح البخاري. وحينما نقول ضعفوا ليس معنى هذا أن أحاديثهم ضعيفة، وإنما هؤلاء رواة اختلف فيهم العلماء، منهم من وثقهم ومنهم من ضعفهم. قد يكون الراجح أنهم ثقات، قد يكون الراجح أنهم ثقات، وقد يكون هذا التضعيف الوارد في حقهم مؤثرا في حديثهم في الجملة، إلا أن البخاري ومسلما إنما يخرجان لهؤلاء الرواة أحاديث أصابوا فيها ولم يخطئوا فيها، فيسلكون معهم مسلك الانتقاء والاختيار نفس الكلام. لكن مع ذلك لا شك أن الراوي المتفق على توثيقه أرجح من الراوي المختلف في توثيقه، فمن هذه الحيثية أي يتقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم. ثم الشرطان الآخران وهو السلامة من شذوذ العلة يظهر أثرهما في السبب الثاني، وهو أن الأحاديث التي انتقدت على الكتابين، الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من تلك التي انتقدت على عليهما رحمة الله جميعا. القول الثالث أن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، هذا القول الآخر في المسألة، وهذا قول المغاربة فيه. طبعا الشيخ هنا اعتمد كلمة أفضل، ودي مهمة جدا، حتى ابن الصلاح وكذلك ابن حجر قال لم نجد في كلام أحد من أهل العلم ما يدل في عبارته أنه رجح مسلما على البخاري لما يرجع إلى الصحة، لما استعمل لفظ أفضل، والأفضلية لا تعني الأصحية، فقد يكون الكتاب أفضل من كتاب آخر من معالي غير راجعة إلى الصحة، غير راجعة إلى الصحة كحسن الترتيب وحسن التبويب أو نحو ذلك، بخلاف حينما نقول إن البخاري مثلا أصح من مسلم، فهذا راجع إلى ما يتعلق بالحكم على الأحاديث بالصحة. وأراد المصنف أن يبين أنهم لم يقصدوا بهذه المقالة أنه أصح، إذن هنا إيه؟ إنما أرادوا أنه إيه؟ أفضل، إذ لم يصرحوا بذلك، ولو أنهم صرحوا به لناقضهم الواقع وردتهم المشاهدة، وإنما غرضهم أنه جيد الوضع، حسن السياق، محكم التبويب، متقن الترتيب، ألا ترى أنه يجمع طرق الحديث في موضع واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فسهل لذلك تناوله وقرب مأخذه، بخلاف البخاري فإنه يقطع الأحاديث ويفرقها في الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها، وكثيرا ما يذكر الحديث في غير مظنته أي موضعه الذي يظن أنه فيه، فيعيى الباحث فيه ويعجز دون الوصول إليه. طبعا حينما ننظر حتى إلى مسألة الترتيب والوضع، فكثير من أهل العلم أيضا قدموا البخارية من هذه الحيثية أيضا، لأن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يكثر في كتابه من التبويبات الفقهية والنكت الحكمية التي تدل على فقهه عليه رحمة الله تعالى ومعرفته بالأحاديث ومذاهب السلف في ذلك. بخلاف مسلم، مسلم مثلا يقول إيه؟ باب الصلاة أو كتاب الصلاة، ثم يخرج الأحاديث من غير تبويبات داخل الكتاب. وهذه التبويبات التي تجدونها في نسخ صحيح مسلم ليست لمسلم، بل هي إما للقاضي عياض أو للإمام النووي عليهما رحمة الله، أراد أن يكمل ما فات الإمام مسلم من تلك التبويبات التي ليست في كتابه. لأن الإمام مسلم عليه رحمة الله يقول كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، ويسوق الحديث. نعم هي مرتبة، تلاحظ أن الحديث مرتبة بحسب الأبواب، لكن ليست هناك تراجم للأبواب ولا عناوين للأبواب، بخلاف ما صنعه البخاري فإنه يترجم لكل حديث حديث تقريبا، أو لجملة من الأحاديث، أو لأشهر الأبواب المعروفة في كل كتاب من تلك الكتب، بخلاف مسلم فهو يقول كتاب الصلاة ثم بعد ذلك يسوق الأحاديث. نعم هي مرتبة، يستطيع أن يذكر عناوين بين كل جملة من الأحاديث وجملة أخرى، فإذا وجد أن المسلم ساق جملة من الحديث متعلقة بمسألة بوب لها بباب، ثم ينتقل بعد ذلك بأحاديث أخرى تتضمن مسألة أخرى فيبوب لها باب آخر. وهذا وهذه الأبواب التي تجدونها في نسخ صحيح مسلم المطبوعة ليست للإمام مسلم، إنما هي للإمام القاضي عياض والنووي عليهما رحمة الله. الاثنين هم كملوا بعض. ولهذا احيانا يقع خلاف في هذا التبويب. طبعا هذا التبويب كما ترون تعلمون له تاثير في الحكم على الحديث، لان مذهب مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى انه يبتدئ الابواب باصح الاحاديث في الباب، باصح الاحاديث في الباب، ثم بعد ذلك يسوق احاديث اخرى، احاديث اخرى او اسانيد اخرى لهذا الحديث الذي افتتح به الباب. وهذه الأحاديث الأخرى هي دون الأول من حيث الصحة، وقد يكون المسلم عليه رحمة الله تعالى أراد بذلك الإشارة إلى خلاف في الإسناد أو في المتن، فيسوق بعض الروايات بعد أن يصدر الباب بالحديث الصحيح أو بأصح ما في الباب، فقد يسوق بعده أحاديث أو روايات فيها بعض إعلان أو فيها بعض اختلاف يشير بذلك إلى الاختلاف بين الرواة أو إلى العلل التي وقعت في تلك الروايات التي لم يصدر بها الباب، وهو نفسه رحمه الله قد أشار إلى ذلك في مقدمة الصحيح. فبطبيعة الحال هذه الأبواب إذا اختلفت أنظار العلماء فيها، فبعضهم مثلا يضع ترجمة قبل حديث، وبعضهم يرى أن هذا الحديث ينبغي أن يوضع مع الترجمة المتقدمة، وأن الترجمة الجديدة توضع بعده لا قبله. واضح هذا الكلام؟ فيختلفون في حديث معين، هل هو من أحاديث ترجمة جديدة أم هو من الأحاديث التي ينبغي أن تلحق بالترجمة التي قبله. هنا ينجلي الأمر، لأنه إذا ألحق بالترجمة السابقة فسيكون آخر حديث في الباب المتقدم، فسيكون من أقل أحاديث الباب منزلة عند مسلم. بينما إذا وضعناه في أول الترجمة الجديدة فسيكون حينئذ من أعلى أحاديث الباب عند مسلم. فبطبيعة الحال لابد من تمييز هذا، ووقع في بعض الأحاديث مثل هذا الشيء فبينه العلماء عليهم رحمة الله تعالى. أنا لا أريد طبعا أخوض في هذه الحديث ولا في ذكر أمثلتها حتى لا يقال إن الشطر بضعف حديث مسلم. احنا طبعا بنبين منهج الامام وطريقته في التأليف والتصنيف حتى نستطيع ان نتفهم كتابه، وإلا فنحن نقول دائما وابدا ان الاحاديث التي انتقدت على الصحيحين الاغلب والارجح والاكثر ان الصواب فيها مع البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. لكن فرق بين ان نقول انه حديث اجمعت الامة على صحته، وبين ان نقول اختلفوا في صحته لكن الراجح انه ايه صحيح. ففرق بين القولين، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن أغلب الحديث التي انتقدت على الصحيحين الانتقاد فيها راجع إلى الأسانيد لا إلى المتون، وإلا فالمتون إن لم تكن صحيحة بالإسناد الذي اختاره البخاري أو مسلم فهي صحيحة بأسانيد أخرى أو بروايات أخرى أو بمجموع الأحاديث التي في الباب. لا. العلماء الذين انتقدوا في أصل الصحة. ما ليش تحيي التعبير ليه؟ نعم. العلماء اجتهدوا، القاضي اجتهد، الإمام النووي اجتهد، احنا بنبين ايه يا مولانا فضل الله، اجتهدوا والمجتهد يصيب ويخطئ، واكثر ما اجتهدوا فيه ولله الحمد اصاب فيه وهو صواب، لكن في بعض المواضيع قد يتبين للباحث ان الإمام مسلما لم يقصد ان يجعل هذا مستقلا، بل هو من احاديث الباب المتقدم معايا، ويعرف ذلك من له دربة بكتاب صحيح مسلم. من عادة الإمام مسلم أنه إذا افتتح بابا جديدا يقول حدثنا، ويسوق الحديث كاملا بلفظه التام، ثم إذا أراد أن يخرج في الباب أحاديث أخرى أو رواية أخرى للحديث الأول فإنه يعطف على الأول، يقول وحدثنا 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 وحدثنا، ثم يأتي بعد ذلك يقول حدثنا، يبدأ ترجمة أخرى. هذه لاحظتها في صحيح الإمام مسلم أنه إذا عطف فكل ما جاء بعد العطف هو من أحاديث الباب المتقدم، حتى يبدأ بعد ذلك بإيه؟ بحديث ليس يعطفه على غيره، من يقول حدثنا ابتداء هكذا. وتلاحظ أن الأحاديث التي أو الروايات التي يعطف بعضها على بعض غالبا ما تكون روايات حديث واحد، أحيانا يختصر لفظها يقول إيه فذكره أو فذكر لفظه أو بمعناه، فلا يسوق لفظه إيه كاملا، وذلك إذا أراد أن يشير إلى اختلاف في بعض ألفاظ الحديث أو إسناده، وأحيانا يقول مثلا فذكر فيه كذا وكذا فيذكر موضع الخلاف فقط، فليس هذا بطبيعة الحال حديثا مستقلا، بل هو رواية من روايات الحديث المتقدم. نحن نتفق هذا القدر، وحتى أذنكم حنطرق سريعا إن شاء الله تعالى، أولا لأني مريض، ثانيا لأن في ناس يعني منتظراني الآن في اجتماع، ادعوا لي كده ربنا يعني إيه يفرج عنا الكرب يعني، فنسأل الله تعالى إيه التوفيق، لا تنسوا في الدعاء، فطبعا مشكلة كده يعني نسأل الله تعالى أن تعدي على خير، فأنا يعني همشي على طول، فما حد يزعل مني لو ما وقفتش مع حد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.